أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال على اللزوم بما ورد في خيار المجلس أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وأنه إذا افترقا وجب البيع. وقد تقدم تقريب الاستدلال بهذه النصوص، ولكن اعترض على الاستدلال بهذه النصوص عليكم السلام ورحمة الله أن فيها احتمالان، أو أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول أن المراد منها لزوم البيع بقول مطلق وعدم ثبوت الخيار، فمتى ما حصل الافتراق لزم البيع، فتكون الروايات ناظرة إلى لزوم البيع من جميع الجهات، فمفادها متى ما افترقا البائع والمشتري لزم البيع، فتنفي وجود خيار أو السلطنة على الفاسق، بحيث يكون ثبوت خيار العيب أو خيار الحيوان من باب التخصيص للرواية، لأن الرواية بإطلاقها نافية لأي سلطنة على إزالة العاقل. وهذا الاحتمال هو مبنى الاستدلال. الاحتمال الثاني، وهو ما أثاره الآخوند قدس سره وتبعه على ذلك سيد المرتقى، بأن الروايات ناظرة إلى لزوم البيع من جهة خيار المجلس الثابت قبل الافتراق، فهي تريد أن تقول بأنه قبل الافتراق هناك خيار المجلس، بعد الافتراق يسقط خيار المجلس، ولا نظر لها لسائر الخيارات، وأن البيع يلزم بقول مطلق، بل هي في مقام البيان من جهتي أن خيار المجلس الثابت قبل الافتراق من جهته يسقط بعد الافتراق، وأن عقد البيع يلزم للزوم من جميع الجهات، حيث ركزت الرواية على حيثية الافتراق وعدم الافتراق. الظاهر في أن النظر هنا إلى خيار المجلس لا إلى مطلق الخيارات. وبناء على الاحتمال الثاني، لا تدل الرواية على اللزوم بقول مطلق حتى من جهة وجود سلطنة على الفاسق أو خيار عيب أو خيار مثلا الحيوان، فخيار الحيوان وخيار العيب وخيار الشر ليس من باب التخصيص أصلا، بل الرواية من أول الأمر غير ناظرة إلى هذه الحيثيات. فبناء على الاحتمال الثاني يسقط الاستدلال، فيقال إن لم تكن الروايات ظاهرة أصلا في هذا الاحتمال الثاني، وهو أن النظر هو إلى خيار المجلس الثابت قبل الافتراق، فلا أقل من احتماله احتمالا عرفيا، ومع وجود الاحتمال العرفي لا طريق للاستدلال بهذه النصوص لإثبات اللزوم المطلق بحيث لا يؤثر الفسخ، فلا دلالة للروايات على اللزوم، بل تدل على نفي خيار المجلس في البيع بعد الافتراق. واضح. وهذا ما ذكره الآخوند وتبعه سيد المرتقى، وإن حاول جمع من الأعلام التشبث بالإطلاق، إلا أن الإطلاق لا يخلو عن تأملين، لأنه لا يحرز أن الرواية في مقام البيان من جميع الخيارات، بل الظاهر الناظر إلى حيثية الافتراق وعدم الافتراق التي هي ظاهرة في النظر إلى أي خيار؟ خيار المجلس، فتدل الروايات على لزومه من جهة خيار المجلس الثابت قبل الافتراق، لا اللزوم بقول مطلق. هذا تمام الكلام في هذه الطائفة، وبه تم الكلام في البحث عن الأدلة اللفظية الدالة على اللزوم، وتصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي. والبحث في الأصل العملي تارة يكون بلحاظ الشبهة الحكمية، وتارة يكون بلحاظ الشبهة الموضوعية. أما المقام الأول وهو الشبهة الحكمية التي هي محل البحث الرئيسي، لو فرضنا بأنه شككنا ولم نصل إلى دليل لفظي يدل على اللزوم، ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، فحينئذ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ أفاد الشيخ الأعظم كما ذكرنا في بحث سابق أن مقتضى الأصل العملي عند الشك على نحو الشبهة الحكمية بل إثبات اللزوم تمسكا باستصحاب بقاء الآثار الثابتة عليكم السلام قبل الفسخ. فإذا صدر البيع لا إشكال أن المثمن انتقل إلى المشتري والثمن انتقل إلى البائع، فنحن بعد البيع نحرز تحقق الملكية، أي ملكية المشتري للمثمن. فإذا جاء البائع بعد أسبوعين وأنشأ الفسخ قال فسخت، فبعد إنشاء الفسخ نشك هل أن الملكية الثابتة في الزمان السابق للمشتري للمبيع هل ما زالت باقية بعد إنشاء الفسخ، أو أن الفسخ أثر أثره ورجع المثمن وعاد إلى ملك البائع، فبعد صدور الفسخ للشك أن العقد لازم أو جائز نشك في بقاء الملكية الثابتة قبل الفسخ، فنستصحب بقاء الملكية الثابتة قبل الفسخ، ونتيجة ذلك اللزوم، لأن الآثار الثابتة بعد العقد ما زالت باقية ببركة الاستصحاب حتى بعد إنشاء الفسخ، ونتيجة ذلك اللزوم وعدم تأثير الفسخ. وهذا الاستصحاب يتوقف على تمامية جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إذ أن الشك في بقاء الملكية ناشئ من الشك أن العقد جائز أو لازم، وهذه شبهة مفهومية أو شبهة حكمية، فنحن لا نعلم حسب الفرض هل أن الشارع جعل اللزوم للبيع أو لم يجعل اللزوم للبيع، فالشك هنا شك على نحو الشبهة الحكمية، فالاستصحاب في المقام مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. أما لو منعنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لأحد وجوهين فإنه لا يمكننا التمسك بالاستصحاب، وقد منع جمع من الأعلام جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية لأحد وجهين اختصارا. الوجه الأول ما يظهر أو ما نسب إلى الخنصاري صاحب مشارق الشموس من قصور دليل الاستصحاب عن الشمول للشبهات الحكمية، فذكر أن الوارد في أدلة الاستصحاب تطبيق الاستصحاب في الشبهات الموضوعية في مورد الحدث أو الخبث، الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، فلو أردنا أن نزيل الخصوصية لتعدينا إلى الشبهات الموضوعية، أما التعدي إلى الشبهات الحكمية الناشئة من الشك في الجعل الكلي فلا نحرز ذلك، فيرى قصور دليل الاستصحاب عن الشمول للشبهات الحكمية. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، عليكم السلام، أدلة الاستصحاب غير قاصرة عن الشمول للشبهات الحكمية ولو ببركة التعليل الموجود فيها، فلكن كما ذكر السيد الخوئي قدس سره يوجد هناك تعارض دائمي بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. ففي مقامنا يوجد عندنا استصحاب للحكم الفعلي اللي يسمى استصحاب بقاء المجعول، وهو أننا نعلم سابقا بأن الملكية فعلا ثابتة للمشتري، وهو أن المشتري مالك فعلا للمبيع، وبعد صدور الفاسخ نشك فنستصحب بقاء الملكية الفعلية، وهذا يسمى باستصحاب بقاء المجعول. ولكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، ببيان أنه قبل إنشاء البيع كنا نعلم بعدم جعل الملكية، ماكو ملكية، فبعد صدور البيع نشك هل أن المجعول هو الملكية الضيقة التي لا تمتد إلى ما بعد الفاسخ، أو أن المجعول هي الملكية الزائدة الملكية الواسعة وهي الملكية التي تمتد إلى ما بعد الفاسخ، فالملكية الضيقة متيقنة بلا إشكال، ولكن نشك في جعل ملكية زائدة فنستصحب عدم جعل الملكية الزائدة. ومقتضى استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة أنه بعد الفاسخ المشتري ليس بمالك، فهنا يحصل تعارض بين استصحاب بقاء الملكية الفعلية وبين استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة. وقد يقال أن استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة مقدم على استصحاب بقاء الملكية، لأن الشك
في بقاء الملكية الفعلية بعد الفاس مسبب عن الشك في أن الشارع هل جعل الملكية الزائدة أو جعل الملكية الضيقة. وإلا لو كنا نعلم أن الشارع جعل الملكية الضيقة سنقطع بزوال الملكية بعد الفسخ، ولو علمنا بأن الشارع جعل الملكية الزائدة ما شككنا في بقاء الملكية لما بعد الفسخ. فهذه أمارة وعلامة وآية على أن الشك في بقاء الملكية الفعلية مسبب عن الشك فيما جعله الشارع عند صدور البيع، هل جعل الملكية الضيقة التي تنتهي أمدها بالفسخ أو الملكية الواسعة التي تمتد حتى إلى ما بعد الفسخ. فقد يقال بأن استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة حاكم على استصحاب بقاء المجعول، ومقتضى الحكومة أنه بعد الفاس لا دليل عندنا على بقاء الملكية. وإن كان نحن يكفينا التعارض، إحنا يكفينا نتعارض، أنت جريت استصحاب بقاء الملكية، نحن نعارضه باستصحاب عدم الجعل، بس الآن زيدنا النبرة، أخاف ما تريدون معارضة، يزيد صعد إياكم اللهجة، قال لكم حكومة أصلاً، استصحاب عدم الجعل هو أصلاً حاكم مقدم. ثم إن هنا إشكال، يا شيخ علي فكر فيه، قد يقال إن التعارض بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم جعل الملكية الزائدة ليس تعارضا صحيحا، وذلك لأن استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة في نفسه معارض باستصحاب عدم جعل الملكية الضيقة، فإنه كما نشك في أن الشارع ركز على إشكال على إشكال موجود، حيث إنه قبل البيع ماكو جعل صحيح، بعد صدور البيع نشك ماذا الذي صدر من الشارع، هل صدر من الشارع جعل الملكية الضيقة أو الذي صدر جعل الملكية الزائدة، وكلاهما حادثان. فيقال استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة معارض باستصحاب عدم جعل الملكية الضيقة، إذ كما نشك أن الذي حدث هو الملكية الزائدة فنستصحب عدمها، كذلك نشك أن الحادث هو الملكية الضيقة فنستصحب عدمها، فيتعارض استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة مع عدم جعل الملكية الضيقة ويتساقطون، ويبقى استصحاب بقاء المجعول سليم عن المعارضة، لأن المعارض معارض واضح فلا يصلح للمعارضة. استصحاب عدم جعل الملكية الزائدة معارض في مرتبته باستصحاب عدم جعل الملكية الضيقة، فإذا كان هو معارض كيف هو يعارض استصحاب بقاء المجعول الذي هو في رتبة أخرى رتبة الفعلية، فيجري استصحاب بقاء المجعول بلا معارض. واضح إشكال؟ فماذا إذا وجد جواب، ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ وهذا إشكال سيال على مبنى السيد الخوئي في جميع موارد الاستصحابات في الشبهات الحكمية، دأنسخ دائما يعارض، يقول دائما استصحاب بقاء المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. خب عدم الجعل الزائد حادث أيضا، لا نعلم بوجود شلون الجعل الضيق، واضح هو مو أقل أكثر، لأنه جعل واحد الذي صدر الذي حدث إما الملكية الضيقة أو الملكية الحادثة، وحينئذ نشك أيضا أن الذي حدث الملكية الضيقة أو لا نستصحب عدمها. فهل يوجد جواب يا شيخ بيضون واضح إشكال عن هذا الإشكال أو لا؟ المهم إذن استصحاب بقاء الملكية يا شيخنا الأعظم يجري بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن إذا لم يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية ماذا نفعل يا شيخ أحمد؟ السيد الخوي لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا يمكنه إجراء استصحاب بقاء الملكية صحيح الثابتة قبل الفسخ. إذا وش يسوي عجل؟ قال فسخته، قال بوها قال الآن بوهكم أنتم يا أصحاب المدرسة، قال فسخته، وش تسوون أنتم الحين؟ كيف ماذا نجري في هذا المقام؟ تأملوا. إذن هنا سؤالان اليوم. السؤال الأول أنه في موارد الشبهات الحكمية مسألة سيالة، استصحاب عدم الجعل الزائد ألا يعارض باستصحاب عدم الجعل الضيق؟ لأن الجعل حادث، فكما نشك في حدوث الجعل الزائد نشك في حدوث الجعل الضيق. ماذا الذي صدر من الشرع؟ ما أدري أنا، هل الذي صدر هذا أو الذي صدر هذا؟ هذا مو مثل علي دين يدور أمره بين 10 دنانير و 15 دينار، لأن هنا قطعا أعلم بالعشرة وأشك في الخمسة، هنا مو قطعا أعلم بالأقل، هو مشترى لعله الذي جعله الشارع شنو لأكثر التفتين. هذا موردنا ليس كالدين الدائر بين الأقل والأكثر، إذ هناك قطعا على تقدير أن الثابت هو الأكثر أعلم بثبوت الأقل في العهدة، أما هنا ملكية زائدة ملكية كلاهما حادثان وكلاهما جعلان والجعلان متباينان، فنشك فيما صدر من الشارع، هل صدر اللزوم أو صدر الجواز، هل صدرت الملكية بل الملكية الجائزة أو صدرت الملكية لا لازمة. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، بأنه بناء على نظر من يرى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، ماذا كيف يقرر مقتضى الآص في الشبهات الحكمية في المقام إذ استصحاب بقاء الملكية ما يجري؟ ماذا يجري في المقام شيخنا؟ هل يوجد علم إجمالي؟ هل يوجد كذا؟ فكروا تأملوا راجعوا ما سيد خوي هل ذكر شيء في هذا المقام ما ذكر راجعوا. هذا تمام الكلام في تقريب جريان الاستصحاب لإثبات اللزوم. وقد تعرض المصنف قدس سره إلى إشكال حول جريان هذا الاستصحاب، أي استصحاب بقاء آثار العقد كملكية المشتري للمبيع. تقريب الإشكال، ركزوا، بأنه هذا الاستصحاب الذي أجريتموه معارض باستصحاب آخر حاكم عليه، فيكون المدار على الاستصحاب الحاكم لا على الاستصحاب المحكوم. وبيان هذا الاستصحاب الحاكم هو أن يقال أنه قبل صدور البيع، نرجع للمربع الأول، قبل أن يصدر البيع كانت هناك علقة بين البائع وبين المبيع وبين ما يملك، ولا إشكال في وجود هذه العلقة كعلقة الملكية أو العلقة السلطنة. وبعدما صدر البيع نشك هل زالت هذه العلقة أو ما زالت باقية، إذ هذه العلقة الثابتة بين المالك الأول كالبائع وبين ما يملك، هل هي علاقة أو علقة تزول بالكلية بعد البيع بحيث لا حق له في الفاس انقطعت علقته تماما بالكلية مع ما يملك. والمراد من انقطاع العلق تماما أنه لا حق له أن يفسخ، فانقطعت العلق بالتمام والكمال، أو أنه ما زالت له نحو علقة مع ما يملك بحيث له القدرة وله الحق على إرجاع العين، له الحق على فسخ العقد. فبعدما صدر البيع نشك في زوال هذه العلقة تماما أو بقاء هذه العلقة، إذ كانت هناك قطعا علقة للبائع مع ما يملك. تفتين هناك قطعا علقة ثابتة بين البائع وبين ما يملك بعدما باع، مقابل الفسخ، بعدما باع ما صدر فسخ، نشك هل أنه زالت العلقة تماما بينه وبين ما يملك، أو ما زالت العلقة باقية بحيث يثبت له حق الفسخ. فإن ثبوت حق الفسخ نحو من العلقة الثابتة بين المالك وما يملك، فنستصحب بقاء العلقة الثابتة في الزمان السابق. فبعدما صدر الفاس نشك هل زالت العلقة تماما بالكلية أو ما زالت العلقة باقية، فنستصحب بقاء العلقة، بمعنى أن المالك الأول حتى بعد صدور البيع الناقل ما زالت بينه وبين ما يملك، ما كان يملكه هو علقة بنحو يستطيع أن يتسلط على الفاس، له الحق في الفاس. فإذا جرى استصحاب بقاء علقة المالك مع ما يملك، ارتفع الشك لو صدر الفسخ هل أن المشتري مالك أو ليس بمالك. ليش؟ فإنه الشك في بقاء ملكية المشتري بعد صدور الفسخ من البائع مسبب عن الشك في بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك وهو المبيع، أو زوالها بالتمام. والشاهد على هي دائما السببية، هي دائما أمارة السبب. والشاهد على ذلك أننا لو كنا نعلم ببقاء العلقة بين المالك الأول وهو البائع وبين ما يملكه وهو حق وسلطنته الفاس، لما بقي عندنا شك لو صدر منه الفاس أن المشتري زالت ملكيته. صحيح، إذا كان هو علقته ما زالت باقية وله الحق، لو صدر الفاس قطعا المشتري ليس بمالك، والعكس بالعكس. وكذا لو كنا نعلم بأن البائع لا علقة بينه وبين ما يملك وزالت العلقة بالكلية تماما، نقول حتى لو صدر الفاس علقته انتهت، علقته زالت كلية، فقط عن المشتري ما زال مالكا. فشكنا في بقاء ملكية المشتري للمبيع بعد فسخ البائع مسبب عن الشك في بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك أو لا. فإذا أثبتنا بالاستصحاب أن المالك الأول ترى ما زالت علقته موجودة، ارتفع الشك حينئذ بلحاظ ملكية المشتري، إذ بعدما علمنا تعبدا بعدما أجرينا الاستصحاب وثبت أن المالك الأول ما زالت له علقة مع ماذا؟ مع ما يملك. مقتضى بقاء هذه العلقة أنه لو أعمل الفسخ فإن المشتري تزول ملكيته. واضح الفكرة؟ فيكون استصحاب بقاء علقة المالك مع ما يملك يا شيخ أحمد رافع وحاكم على استصحاب بقاء ملكية المشتري، لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. واضح هذا أصول شيخنا؟ هذا مطالب يحتاج تأمل. ومن هنا قد يقال حتى لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، إلا أن استصحاب بقاء آثار العقد كالملكية معارض باستصحاب بقاء ملكية المالك الأول، أو بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك، بحيث تقتضي هذه العلقة أن له الفاسق واسترجاع المبيع. إذ كانت قطعا عنده علقة تامة، سلطنة تامة على مبيعه. الآن نشك أنه هذه السلطنة زالت بالتمام أو بقي مقدار من هذه السلطنة، بقيت علقة، فنستصحب بقاء هذه العلقة. واضح إن شاء الله شيخنا؟ هذا تمام الكلام في تصوير الاستصحاب الحاكم. شوف العبارة مالت الشيخ، قال: وقد عرفت أن ذلك، أي ذلك اللزوم مقتضى الاستصحاب أيضا، وهو استصحاب بقاء آثار العقد الثابتة قبل الفسخ. بقاء آثار العقد الثابتة قبل الفسخ، ما هي آثار العقد الثابتة قبل الفسخ؟ أن البائع مالك للثمن، وأن المشتري مالك للمثمن، وأنه يجوز له التصرف، التصرف الملاك. كل هذه آثار ثابتة. بعد صدور الفسخ نشك في بقاء الآثار، نستصحب بقاء هذه الآثار الملكية، حرمة التصرف الآخر، جواز تصرف كل هذه آثار تكليفية أو وضعية نجري فيها الاستصحاب. وربما يقال إن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك، يا مالك، المالك الأول الذي له علقة بينه وبين ما يملك، نستصحب عدم انقطاع هذه العلاقة، عدم انقطاع علاقة المالك، فإن الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع. فكنا نعلم أن له علاقة. الآن بعدما صدر البيع نشك هل أن هذا عقد لازم، فبالتالي ليس انتهت العلاقة، أو عقد جائز ما زالت العلاقة، لأن في العقد الجائز قال ماذا الأعلام؟ أن العلاقة ما زالت باقية بين المالك وبين ما يملك. التفتي المطلب، فبعدما أنشأ البيع وتعالى أنا ما أدري هذا البيع لازم، فانقطعت علاقتي بالتمام والكمال، أو أن العلاقة كذا، فحينئذ نستصحب بقاء العلاقة، عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي فيها الرجوع. وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم، لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، لأن الشك في بقاء ملكية المشتري مسبب عن الشك في بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك، حاكم على الاستصحاب المتقدم المقتضي للزوم. هذا هو الإشكال يا شيخنا. الشيخ الأعظم قال بأن هذا الاستصحاب مردود، وذلك لأنك قلت استصحاب عدم انقطاع علاقة المالك الأول مع ما يملك. أو بقاء علاقة الملك، ولا يخلو هذا أو هذا المستصحاب من احتمالات ثلاثة. فهذا شنو تريد؟ وش تقصد بقاء علاقة المالك أو عدم انقطاع العلاقة؟ شنو يعني عدم انقطاع العلاقة؟ هو مو زواج، واضح؟ انقطعت العلاقة لو ما انقطعت، واضح؟ شنو تقصد؟ عباراتك مو هي محلوة، هي مرتبة، صحيح كلام صفاف مرتب جميل، لكنه شنو تقصد؟ كلام حليه مرتب بس من تيجي توزنه شوف ما في شيء، صحيح؟ أنت لا تغرك، لا تغرك العبارات والشعارات، شيخ أنا شعارات ساعة طويلة عريضة. شنو هذا؟ وش يعني استصحاب بقاء علاقة المالك الأول، عدم انقطاع العلاقة بينه وبينه، شنو يعني؟ الاحتمال الأول أن المراد من علقة المالك الأول مع ما يملك، المراد من العلقة يعني الملكية، وبصعبها علينا عشان ما نقدر نشكل عليه، العلقة يعني الملكية أو آثار الملكية كجواز التصرف جواز التصرف الحسي، جواز التصرف الاعتباري، السلطنة، هذه آثار لعلقة الملكية. إن كنت تقصد بقاء الملكية أو أثر الملكية كجواز التصرف فلا معنى لاستصحابها، فإنه بعد صدور البيع علمنا بتحقق العقد الناقل، تفتين بعد صدور البيع، والله تالله بالله، شنو بعد الأكثر بحضرة عباس، حضرة عباس، خب زالت علاقة الملكية، فإنه حقيقة البيع تمليك الغير للمثمن وتمليك المشتري الثمن، فنحن نعلم بزوال الملك قطعا بتا لوجود العقد الناقل. وبعد وجود العقد الناقل طب هذا العام يملك اثنين، هم يملك الباء وهم يملك مشتري، ما يصح قطعا انه انتقلت من ملك الباء الى ملك مشتري. فإن كنت تقصد العلقاء بأي معنى؟ بمعنى الملكية أو أثر الملكية كجواز التصرف، نحن لا شك عندنا في بقائها حتى نستصحب، بل نقطع بزوالها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ما أن المراد من العلقاء هي سلطنة إعادة العين في ملكه، بمعنى أنه قبل أن يبيع كانت له سلطنة تامة على العين، بعدما باع نشك هل ما زالت هناك علقة بينه وبين ما يملك بحيث له حق في إعادة العين واسترجاع ما يملك في الزمان السابق أو لا؟ هذا مقصودنا، مرادنا من العلقاء السلطنة والقدرة على إعادة العين في ملكه بحيث له الحق في الرجوع. فيرد عليك أنه هذه العلاقة لا يقين سابق بها، بل اليقين بعدمها. ركز في المطلع، قبل صدور البيع نقطع بأنه لا توجد سلطنة تسمى سلطنة إعادة العين، إذ السلطنة على إعادة العين لا تجتمع مع فعلية ملكية العين. السلطنة على إعادة العين فرع خروج العين عن ملكه، حتى يقال له سلطنة على الإعادة أو ليست له سلطنة على الإعادة. فموضوع هذه السلطنة خروج العين عن ملكه حتى يصدق إعادة. وإذا كان هو مالك فعلا فالسلطنة الفعلية بل فالسلطنة الفعلية على إعادة المال لملكه متوقفة على خروج المال عن ملكه، فلا تجتمع مع ملكيته فعلا للمال. فعندنا يقين سابق بعدم وجودها، بالعكس فنستصحب عدم حدوثها، صحيح؟ فبعدما صدر البيع نشك هل حدثت، هل عندما صدر البيع نشك هل حدثت سلطنة على إعادة العين أو لم تحدث سلطنة؟ فإن هذه السلطنة حادثة لو كانت موجودة فنستصحب عدم حدوثها. واضح إن شاء الله. المحتمل الثالث أنه لا تروح بعيد، مرادنا أن هناك علاقة ثابتة ببركة المجلس. خش بركة، هو عندما كان في المجلس عندما أنشأ العقد كانت هناك علاقة بينه وبين ما يملك بلا إشكال، ومقتضى هذه العلاقة أن له أن يرجع العين لأنه له خيار المجلس. فكنا نعلم أن هناك سلطنة ثابتة للبائع على أنه له أن يفسخ، له أن يزيل، له أن يعيد العين إلى ملكه بعدما افترقا. تفتين نشك هل العقد لازم أو العقد جائز. لو كان العقد لازم ليس لم ارتفعت القدرة الثابتة في الزمان السابق على إزالة العقد، لو كان العقد جائز ما زالت قدرته وسلطنته على إزالة العقد موجودة. التفتي المطلب، إذا أن العقد الجائز يقتضي بقاء السلطنة على إزالة العقد، فهو يوم كان جالس في المجلس يقول الحمد لله أنا عندي الآن سلطنة على الإزالة بعدما افترق، يقول تعال هل هذا العقد جائز أو لازم؟ إن كان العقد لازم زالت قدرتي على السلطنة، إن كان العقد ما زال موجود ما زالت قدرتي على السلطنة، فأستصحب القدرة على السلطنة. خوش كلام. غايته أن قدرتي على السلطنة في زمان الخيار الحيثية التعليلية لها المجلس، وقدرتي الآن على الإزالة حيث الشك فيها ناشئ من علة أخرى، وهو أن العقد لازم أو جائز، واختلاف الحيثيات التعليلية لا يضر في الاستصحاب. نظير كنت أعلم بأن هذا الماء نجس لأنه تغير طعمه أو لونه أو رائحته، ثم شككت في بقاء النجاسة لزوال التغير من قبل نفسه، فاليقين بالنجاسة لسبب والشك في البقاء لسبب، وهذه الأسباب حيثيات تعليلية لا تضر بوحدة الموضوع في الاستصحاب. هنا أيضا يقول كنت أتيقن بأن لي السلطنة على الفسخ، لا تقول كنت أعلم بثبوت خيار المجلس، هو قطعا ارتفع خيار المجلس. تفتي شيخنا عشان ما يجي الإشكال بسرعة، كلامه مو لهالجد سهل، مو تقول ثبت خيار المجلس وقطعا ارتفع، لا، لي القدرة على إزالة العقد سببه خيار المجلس، الآن أشك في بقاء القدرة لسبب آخر وهو أن العقد جائز، فهذا تعدد السبب لا يضر بالاستصحاب، وإلا لو ضر تعدد السبب ما ثبت استصحاب في مكان، لأن قطعا سيكون البقاء مشكل سببه شيء فما يثبت استصحاب في مكان. تفتين مطلع، تعدد السبب لو كان يضر بالاستصحاب ما ثبت استصحاب في مكان، لأن دائما الشك ناشئ من سبب، وتغير السبب، وإلا لو كنت تعلم بأن الأسباب ما زالت باقية ما حصل عندك شك. ومن أجل ذلك قد يقال نجري هذا الاستصحاب، وهو استصحاب بقاء القدرة على الفسخ. فما هو الجواب عن هذا الاحتمال؟ ذكر الشيخ ثلاثة أجوبة في عبارته، يأتي البحث إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.